قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يكبر في سجدتي السهو. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظن العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنت ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن كحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة من تراجم أبواب سجود السهو، وهي تتعلق بالتكبير سجود السهو، وأنه مثل سجود الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كبر فيه كما يكبر في غيره من السجود، فدل هذا على مشروعية التكبير في السجود في سجود السهو، وأنه مثل ما يكون في سجود الصلاة. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في قصة صلاة ركعتين إحدى صلاة العشي الظهر والعصر، ثم بعدما قوله باليدين قصرة الصلاة النسيت قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بل نسيت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الحاضرين وقال: كما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتم ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد للسهو بعد السلام مفجرا. وذكر حديث أبي هريرة ويتعلق بالسجود بعد السلام وفيه التكبير، ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة ويتعلق بالسجود قبل السلام وفيه التكبير. فإذا التكبير في السهو يكون سواء كان قبل السلام أو بعده، والبخاري رحمه الله ذكر الحديثين بأن الأول منهما بالسجود بعد السلام والثاني للسجود قبل السلام، وكل منهما فيه التكبير، وهو محل الشاهد من إيراد الحديثين هنا، لأن المقصود الاستدلال على التكبير في سجود السهو. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء، وهي السجود بعد السلام، هل يحتاج إلى تكبير للإحرام أو أنه يكفي السجود التكبير للسجود؟ حديث ظاهرها لأن ما هي ليس فيه تكبيران، تكبير للإحرام وتكبير للسجود، وإنما هو تكبير للسجود، ولهذا اختلف العلماء وجمهورهم قالوا على انه ليس هناك تكبير بالاحرام بل يكفي ان يكبر بعد السلام للسجود ويسجد للسهو دون تكبيرة الاحرام. ومن العلماء من قال انه يكبر للاحرام وليس هناك ما يدل على ثبوت هذا التكبير للاحرام والاتيان بتكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للسجود وانما الحديث جاء بالتكبير للسجود.
وفي قول ابو بكر وعمر والصحابة
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما مر يعلمون هذا النقصان الذي حصل في الصلاة ولكن السبب في هذا ان الزمان بنا نزول الوحي وكانوا يتوقعون ان ينزل شيء ينفخ ما كانوا عليه ولهذا لما خرج سرعان الناس قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة حتى الذين خرجوا من المسجد مسرعين بعد الفراغ من الصلاة ولم يجلسوا بعد الصلاة كما جاء في هذا الحديث عندما خرج السرعان قالوا قصرت الصلاة النفس يعلمون ولكن الزمن كان من كل واحد وابو بكر وعمر ما تكلموا كما لم يتكلم غيرهم لان الزمان زمان الوحي وان النقصان من الصلاة يمكن ان يحصل بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفذ ولكن ذا اليدين استفسر وقال هذه المقالة التي هي حصر للواقع ان هذا وان هذا اقصر في الصلاة ام نسيه فقال عليه الصلاة والسلام لن أنت ولم تقصر يعني في اعتقادي وفي ظني يعني ما حصل نسيان وأما القصر لم يحصل ولكن هذا في ظنه اللي هو بالنسبة للنسيان قال لن أنت ولم تقصر لم تقصر بأن الواقع ولن أنت يعني على حسب ما على باله وعلى اعتقاده صلى الله عليه وسلم فقال بل نسيه ما دام ما في قصر فإذا فيه نسيان فالرسول صلى الله عليه وسلم استثبت من الحاضرين وقال أفما يقول من اليدين قالوا نعم فقام وصلى.
قال باب إذا لم يدرك أن صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله السستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراس حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا سوب بها أدبر فإذا قضي التسويب أقبل حتى يخبر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس.
باب الفرض في التطوع باب السهو في الفرض والتطوع.
هذا الحديث حديث أبي هريرة هو ما إذا حصل الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا سهل في صلاته وشك فيما صلاه فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا أن الشيطان هذا شأنه مع الإنسان عندما يسمع الأذان يفر ويهرب وله غراب حتى لا يسمع التسبيح لا يسمع الأذان الذي ذكر الله عز وجل ودعوة الناس إلى الفلاح دعوة الناس إلى الصلاة والفلاح لأن هذا يسوء الشيطان لأنه يريد أن يدعوهم إلى الضلالة وأن يكونوا معه في الضلالة وأن يكونوا معهم إلى النار وهذه دعوة تسوء لأنها دعوة إلى الفلاح والخروج من الظلمات إلى النور. فإذا فرغ من الأذان وانقطع الصوت من الأذان رجع بين الأذان والإقامة. فإذا هود للصلاة يعني هودية لها في الإقامة ذهب كذلك وله ضراب حتى لا يسمع التكوير الذي هو الإقامة، لأنها ذكر الله عز وجل ودعوة إلى الصلاة والقيام إلى الصلاة والاشتغال بالصلاة، فهو يفر منها كما يفر من الأذان. ثم إذا فرغ من التكوير رجع حتى يكون مع المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يحصل السهو من الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام فإذا حصل شيء من ذلك فليسجد سجدتين، ومن معنى هذا أنه إذا وجد السهو والغفلة في الصلاة وكل إنسان شك في الركعات من صلى فإنه يسجد. لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه أنه شيء معين فإنه يأتي أو يبني على هذا الذي غلب على ظنه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا كان لم يجزم أو لم يحصل منه الرجحان بأحد الاحتمالين هل هي ثلاثة أو أربع، فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين الذي هو الأقل وفي هذه الحالة يسكت سجدتين قبل السلام. إذن جاءت الأحاديث لأنه إذا شك في عدد الركعات يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه أحد الأمرين بنى عليه ثم سجد بعد السلام، وإن لم يجزم أو لم يغلب على ظنه شيء يترجح فإنه يسجد يبني على اليقين الذي هو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل السلام كما جاء في الأحاديث الأخرى، لأن هذا فيه إطلاق السجود وعدم تفصيل، وإنما فيه أن هذا النسيان وهذا السهو يحتاج إلى سجود سهو، لكن هل هو قبل السلام وبعد السلام جاء بيانه في أحاديث أخرى.
قال باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فنبت عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
هذه الترجمة تتعلق بالسجود للتطوع والنفل والفرض. وأورد هذا الأثر عن أنه سجد سجدتين بعد وتره، يعني للسهو، يعني حصل منه سهو فهو يصلي الوتر فسجد للسهو. فإذا هذا فعل هذا الصحابي فعل في النفل كما يفعل بالفرض. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه أن الشيطان إذا كان الإنسان في صلاته جاء ولبس عليه فلا يدري كم صلى، ثم يجي شيء من ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني للسهو. والأصل أن ما يثبت بالفرائض يثبت للنوافل إلا إذا قام دليل يجعل الحكم مقصورا على الفرائض، وفي بعض الحديث جاء ذلك مطلقا، إذا وجد الإنسان شيء من صلاته شيء من ذلك فليرفع ركعتين فليسجد سجدتين. فدل هذا على انه لا فرق بين التطوع وبين الفرض، كله يسجد فيه للسهو إذا وجد، إذا وجد السهو. فلا فرق بين الفرائض والنوافل بالنسبة للسهو، فإن الأحكام التي تحصل في الفريضة الفريضة تحصل في النافلة، وكما إذا سهى في الفريضة يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، فكذلك يكون الحكم بالنسبة للنوافل إذا سهى فيها فإنه يفعل كما يفعل في الفرائض، إلا فرق بين الفرائض والنوافل في هذه الأحكام التي هي أحكام أو التي هي متعلقة بسجود السهو.
قال: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمر. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما وإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية فأنت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيد فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
هذه الترجمة تتعلق بأن المصلي إذا خطب وهو في الصلاة واستمع وأشار تتعلق بهذه الأمور، يتكلم في الصلاة ويستمع ويشير وهو في الصلاة. وأورد هذا الحديث الذي فيه إرسال هؤلاء الجماعة رضي الله عنهم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألونها عن هاتين الركعتين بعد صلاة العصر وأنه بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وأنها تفعلهما. فلما جاء الرسول إلى عائشة وأقرأها الكلام منهم وأخبرهم أخبرها بسؤالهم قالت: اذهب إلى أم سلمة فاسألها. فرجع الرسول إليهم ثم قال له: اذهب إلى أم سلمة. فذهب إليها ووجد عندها نسوة من الأنصار فسألها فأخبرهم أخبرها بسؤال بما أرسل به. فقالت للجارية وهو يصلي عندها في بيتها في ذلك الوقت اللي هو وقت العصر وبعد العصر، فأرسلت الجارية إليه تسأله وتكون بجواره فإذا أشار ترجع فسلمته بما أمرت به فأشار عليه الصلاة والسلام رجعت فلما فرغ من صلاته قال يا أم سلمة سألت عن كذا وكذا.
يا بنت
أبي أمية سألت عن كذا وكذا وإنه شغلني وفد من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر وهما هاتان. محل شاهد من هذا الحديث هو كون الجارية جاءت ووقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وسألته وهو في الصلاة واستمع لأنه سمع الكلام الذي وأجاب بعد ذلك بناء على هذا الكلام الذي خطب به وهو في الصلاة لأنه لما فرغ من الصلاة أجاب وأشار إلى السائلة بيده فرجعت فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يخاطب يحتاج إلى مخاطبته وأن يسمع ما يخاطب به وأن يشير بيده سواء كان برد سلام كما جاء في بعض الحديث أو لغيره مما يحتاج إليه لا يتكلم في صلاته ولكن له أن يشير في صلاته برد السلام ولغيره عند الحاجة لكن لا يتكلم وهو في الصلاة. إذن هذا الحديث يدل على هذه الأمور التي هي مخاطبة المصلي في صلاته واستماعه لمن يخاطبه وإشارته بيده أو كذلك برأسه كما جاء في حديث عائشة الذي سيأتي حيث أشارت برأسها أن نعم في الصلاة فدل هذا على أن مثل ذلك جائز وأنه لا بأس به. وأما بالنسبة للركعتين بعد العصر فقد سبق أن مر اختلاف العلماء فيهما وأن الراجح لذلك أنه لا يتنفل بعد العصر وأن هاتين الركعتين من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه جاء في بعض الحديث أنه قال لما قال أنهما ركعتان بعد الظهر قال فنقضيهما إذا فاتتنا قال لا فدل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
قال باب الإشارة في الصلاة. قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القحطرة وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق؟ إنما التصديق بالنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، وإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بالإشارة الصلاة، أشار فيها الحديث المتقدم بإشارة من صلى في الصلاة، لأن ذاك الحديث أورده للدلالة على أمور متعددة، يعني كونه يخاطب ويستمع ويشير. وأما هذه الترجمة هي خاصة بالإشارة ومتعلقة بالإشارة، ولهذا اكتفى البخاري رحمه الله بالإشارة إلى حديث المتقدم، حديث ابن عباس في إرسال قريش إلى عائشة رضي الله عنها، فأورد أشار إلى الحديث المتقدم وفيه الإشارة في الصلاة، كان أن فيه غير الإشارة وهي المخاطبة والسماع. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة في قصة بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر بن عوف في قبى للإصلاح بينهم، ثم رجوعه منهم وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة يصلي بالناس، فدخل عليه الصلاة والسلام حتى وشق الصفوف حتى كان وراء أبي بكر، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقوا، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن مكانك أن يصلي بالناس، فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين بعد الصلاة أن الغسل نفسكم وأن من نابه شيئا في صلاته فليسبح، فليحصل التسبيح من الرجال، إنما التسبيح للنساء، التسبيح للرجال يقول سبحان الله ولا يصفق، يعني هذا شأن الرجال، وهذا الحكم المتعلق بالرجال وهو أن يسبحوا، لذلك التصفيق ليس من شأن الرجال لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، بل شأنهم التسبيح في داخل الصلاة والتكبير خارج الصلاة إذا حصل أمر يهجبهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يكبرون عندما يحصل شيء يعجبهم، لا يصدقون وإنما يكبرون، كما جاء في حديث تقدم ذكر بعضها. فمحل الشاهد من الحديث من وجهين، أحدهما التصديق، لأن التصديق إن حصل منهم والرسول صلى الله عليه وسلم نبههم إلى ما ينبغي لهم، فإذا وجد منهم التصديق فهو أكثر من الإشارة، أكثر من الإشارة. ولكن في هذا الحديث عرف أن الحكم بالنسبة للرجال هو التصديق وليس التصديق، فإذا وجد منهم هذا الفعل جاهلين ولم يكونوا يعرفون الحكم. ومن جهة أخرى إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام محتمل في أن يكون في دخل في الصلاة مأموما، وأن يكون لم يدخل وأنه أشار إليه وهو لم يدخل في الصلاة، لأنه ليس بواضح دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الوقت الذي أشار فيه إلى أبي بكر، فهو محتمل أن يكون دخل في الصلاة فتكون الإشارة من المصلي، ويحتمل أن يكون ليس في داخل الصلاة وأشار إليه حتى اتخذ الإشارة حتى لا يحصل كلام والناس يصلون، وإنما اتخذ أن أشار إليه فهو محتمل. وأما بالنسبة للتصديق الذي هو عمل مثل الإشارة فهذا قد حصل من الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى العمل بخلافه عندما يكون هناك حاجة تقتضي التنبيه تنبيه الجنود. وأما ما جاء في الحديث فقال لا يقل سبحان الله إلا الكفكة.